تسقط منفعة هذه الأشياء في مكان دون مكان، ففي المغارات والجبال لا ينفع فيها إلا الخير. فعلى كل حال نحن نريد أن نحرر المسألة من الناحية الفقهية. نقول إذا ثبت الحكم لعلة فإنه يزول بزوالها، فإذا قدرنا أن الناس لا يستعملون هذه الأشياء الثلاثة في الحرب فقد انتفت العلة فينتفي الحكم وتكون المغالبة فيها كالمغالبة في غيرها. طيب، هي إذا بطلت لابد أن ينتقل الناس إلى إيش؟ إلى شيء آخر. فهل تجوز المسابقة بعوض في هذا الشيء الآخر الذي حل محل هذه المذكورات؟ الجواب نعم، لا شك فيه، لا شك في هذا. وعليه فالوسائل الحديثة في الحرب تجوز فيها المغالبة بالعوض لأنها قائمة مقام هذه الأشياء الثلاثة. طيب، يشبه هذا من بعض الوجوه أن زكاة الفطر جاء فيها ذكر التمر والشعير والزبيب والأكل، وقد أخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا هو طعامهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقد. لو أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتون، فهل يبطل الحكم فيها أو لا يبطل؟ نقول من كان لفظيا قال لا يبطل لأنه نص عليه بالحديث، ومن كان معنويا قال إنه يبطل، والصحيح أنه يبطل، وأنه إذا صار الشعير غير قوت فلا يجزي في الفطرة، لأن السنة واضحة في هذا، واضحة في أنه لابد أن يكون طعاما، مثل قوله في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فانتبه لهذا. الآن لدينا مثالان، الفطرة وهذا والمسابقة في الثلاثة. طيب، المسابقة في العلم، نحن نعلم أن الدين الإسلامي قام بالجهاد باللسان والسنان، فهل تجوز المغالبة في العلم الشرعي بعوض أو لا تجوز؟ المشهور من المذهب أنها لا تجوز، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر لا سبق إلا في، وهذا حصر. والذين يذهبون إلى اعتبار المعاني يقولون يجوز، تجوز المناظرة والمغالبة في العلوم الشرعية، وربما استدلوا بقصة أبي بكر رضي الله عنه مع قريش في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. من الذي غلب الروم؟ الفرس، والفرس قوم مشركون ويميل إلى جانبهم المشركون من قريش، والروم أهل الكتاب يميل إليهم المؤمنون ويفرحون بانتصارهم على الفرس مع أنهم كفار، لكنهم أقرب إلى المؤمنين من الفرس في ذلك الزمن لقوة الفرس في ذلك الوقت. قال المشركون لا يمكن أن يغلب الروم الفرس، وقال أبو بكر بل يمكن. أبو بكر يصدق بالقرآن وأخباره وهم لا يصدقون، فضربوا أجلا 10 سنين. إن غلبت الفرس في هذه العشر فالسبق على من؟ على أبي بكر. وإن غلبت الروم فالسبق على قريش. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المغالبة لأنها علم شرعي، تصديق بالقرآن وعدم تصديق. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المغالبة في العلم بالسبق جائزة. لكن انتبهوا لنقطة في هذه المسألة، إذا كانت المغالبة لقصد الوصول إلى الحكم الشرعي، أما إذا كانت المغالبة من أجل أن يكتسب هذا مالا من أخيه فلا تجوز، لأن هؤلاء لم يريدوا الدين، أرادوا المال، أرادوا الدنيا. بعض الناس استغل هذه المسألة أو هذا القول، استغل هذا القول على إطلاقه وقال خلاص ما دام مسألة علم فلم تراه. ولكن لا بد من التقييد أن يكون القصد بالمغالبة الوصول إيش؟ إلى الحق، لا الوصول إلى المال. طيب العلوم غير الشرعية كعلم النحو مثلا تجوز المغالبة فيه؟ الظاهر لا، لأن النحو وإن قلنا إنه شرعي فإنما يكون شرعيا إذا كان المقصود به الوصول إلى معرفة الكتاب والسنة. ولهذا نقول العلوم العربية وسيلة ما هي مقصودة لذاتها. طيب الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والأشياء تجوز المغالبة فيها؟ لا تجوز المغالبة فيها. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الأصنام لقوله تعالى نعم فاجتنبوه. وهل يعم هذا كل ما اتخذ صنما من أي مادة كان؟ الجواب نعم يعم، يعني الآية مطلقة. وقد أبدل الله تبارك وتعالى عبادة الأصنام بعبادة الرحمن، لأن الإنسان بطبيعته لا بد له من شيء يأوي إليه في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فأبدل الله تعالى التعلق بالأصنام بإيش؟ بالتعلق بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الاستقسام في الأزلام، وهو صريح. ومثل ذلك ما يسمونه بحظك ونصيبك، فهي إن لم تدخل في هذا تدخل في الميسر، فهي محرمة. طيب وهل مثلها أن يستقسم بالنجوم؟ نعم، فيقال مثل هذا رجل ولد في سعد السعود فحياته سعيدة، هذا ولد في نجم الدبران فحياته تعيسة دبور. نعم، وما أشبه ذلك. الجواب نعم يدخل في هذا، بل هو نوع من الشرك، لأن إثبات سبب لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا من الشرك. وقد أدل الله والحمد لله هذه الأزلام بإيش؟ بصلاة الاستخارة. فإذا أشكل عليك أمر من الأمور تريد أن تفعله أخير هو لك أم شر، فعليك بالاستخارة، تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلمت تدعو الله تعالى بالدعاء المعروف، اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره. جاء رسول الله
المغالبة من طرف واحد.
نعم،
الأمور ليست شرعية، يقول مثلا لكن
يبيع. هذه من المراهنة. هذه إما جعل وإلا تشجيع إذا كان فيها خير. مثل أن أقول إن عرفت كذا فلك كذا وكذا.
الناس الآن واقع في
هذا. أي.
إن جاء فلان الشكل
الليل. أشياء. هي في الحقيقة الناس ارتكبوا مثل هذا الذي تقول. وارتكبوا أيضا شيء آخر يتلاعبون بالمال لأن الله منعنا عليهم. لو تبت نادي واحد اسمه محمد يقول عبد الله نسيانا قالوا عليك حق. نعم. ولا تعطيها فنجان ما امتلع فغرف ما ملأت يا أخي عليك حق. نعم. هذه الحقيقة عندنا من باب الترف والمروءة، وأنها في الحقيقة التلاعب بالمال. ولهذا نستفتى في هذه المسألة ونقول لا يلزمك أن تلتزم بما قال. قل لا ما أعطي
شيخ بدل أعمال التحريم.
تحريم صعب. تحريم صعب. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخره. انتهينا إلى قوله
والأزلام.
طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البالغ من هذه الأعمال الأربعة، من قوله رجس من عمل الشيطان، فإن هذا يقتضي التنفير التام بوصفها رجسا ثم بوصف هذا الرجس من عمل الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لقوله فاجتنبوه. ومن فوائدها أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة سبب للفلاح، وكل إنسان منا يريد الفلاح فليأتي أسبابه. وجه ذلك قوله لعلكم تفلحون. من فوائد الآية الكريمة إثبات تعليل الأحكام الشرعية، يعني أن الأحكام الشرعية لها غايات حميدة وهي الحكمة، بقوله لعلكم تفلحون. ومن قوله أيضا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن فوائد الآية الكريمة أن طريقة القرآن الكريم في بيان العلل تارة يتقدم بيان العلة وتارة يتأخر، يعني إذا ذكر الله حكما وذكر له علة فتارة يذكر العلة قبل ثم يبني عليها الحكم، وتارة يذكر الحكم ثم يأتي بالعلة حسب ما تقتضيه الحال وقرائن السياق. فهنا ذكر العلة قبل الحكم. معنا ايش العلة؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قدم العلة والحكم العلة فقال قل هو أذى فاعتزلوا النساء. وفائدة تقديم العلة هو أن الحكم يأتي إلى النفس وقد اطمأنت وترقبت الحكم، اطمأنت إلى الحكم وترقبت الحكم، لأن من المعلوم أن العاقل إذا ذكرت له العلة فسوف يعمل بمقتضى هذه العلة. فقوله تعالى قل هو أذن فاعتزلوا، بمجرد ما يسمع الإنسان قل هو أذن سوف يأتي إليه الحكم فاعتزلوا وهو قد إيش تلقبه. وهذا أيضا مثل رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. من حين أن تأتي العلة رجس من عمل الشيطان يكون الإنسان مترقبا لحكم النهي، وتارة تكون العلة بعد الحكم، كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. وذلك لأن الميتة والدم ولحم الخنزير تنفر منه الطباع، فقدم الحكم لأن النفوس السليمة تترقب هذا الحكم وربما تتجنبه بدون حكم شرعي، ثم يأتي الشرع تأتي العلة مطابقة لما تقتضيه الفطرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعمال الشيطان التي يأمر بها رجس، بقوله رجس من عمل الشيطان. ثم هل نقول إن في الآية دليلا على نجاسة الخمر لأن الرجس هو النجس، كما في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس؟ الجواب نعم، بعض العلماء استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر، ولكن عند التأمل في الآية الكريمة لا تجد دليلا فيها على نجاسة الخمر من وجهين. الوجه الأول أنه قال رجس من عمل، فهو رجس عملي، والرجس العملي هو الرجس المعنوي، كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الوجه الثاني أن الميسر والأصاب والأزلام ليست رجسا، ليست رجسا حسيا. والخبر عن هذه الأربعة واحد أو مختلف؟ واحد، الخمر مبتدا وعطف عليه ثلاثة ثم جاء الخبر رجس. فأين الدليل على أن هذه الأشياء الأربعة مختلفة في الحكم، فيقال في الثلاثة رجس عملي ويقال في الأول رجس حسي؟ أين الدليل؟ يحتاج إلى دليل. فإن قال قائل دلالة الاقتران ضعيفة ولا يعمل بها، فالجواب أن الأصل في الاقتران أن يكون الحكم واحدا في الجميع إلا بدليل. مثال ذلك قال أبو حنيفة إن الخيل حرام، الخيل تعرفونه معروفة لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقرنها بالبغال والحمير فتكون حراما. ولا شك أن الصواب معه، لأن الأصل في الاقتران التوافق في الحكم، لكن الخيل لها دليل يخرجها، وهي ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا وأكلناه. وهذا يخرج الخيل عن حكم البغال والحمير. هنا ليس هناك في الآية الكريمة إنما الخمر والميسر، ليس عندنا دليل يخرج الخمر عن حكم ما قرن معه، وهي عجيب الميسر والأنصاب والأزلام. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على نجاسة الخمر نجاسة معنوية. فإن قال نعم نجاسة حسية، نجاسة حسية. فإن قال قائل وهل في السنة ما يدل على ذلك؟ فالجواب لا، الجواب لا، ليس في السنة ما يدل عليها. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا في بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ما الجواب عن هذا الحديث؟ نقول هذا الحديث استدل به من يرى نجاسة الخمر نجاسة حسية، ولكن لا دليل فيه في الواقع، لأن هذا الحديث إنما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكل فيها إلا بعد الغسل، إلا بعد الغسل وشرط آخر ألا نجد غيرها. مراده بلا شك في هذا الابتعاد عن مخالطتهم والأكل في أوانيه، بدليل أنه لو كانت العلة النجاسة لكان غسلها يكفي في جواز الأكل بها، يعني أنه لا يشترط أن لا نجد غيرها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن لا نختلط بأهل الكتاب وأن نبتعد عنهم وأن لا نستعير منهم لئلا يمن علينا بذلك. هذه واحدة. ثانيا أن نقول ما الدليل على أن هذا، ما هو وجه كون هذا دليلا على أنه على نجاسة الخمر؟ قالوا لأن آنيتهم يكون فيها الخمر لأنهم يستحلون الخمر، فنقول ويكون فيها الخنزير لأنهم يستحلون الخنزير. وما الذي أدرانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى الخمر دون الخنزير أو راعى الخنزير دون الخمر أو راعى الأمرين جميعا؟ لا دليل. والذي يتبين لنا أن العلة في ذلك هو أن لا نختلط به وأن لا نأكل في آنيتهم. إذن لا دليل في هذا الحديث. طيب، فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا، يعني إذا تخمر الشراب فهل يجوز أن نحبسه ليكون خلا أو أن نضيف إليه مادة تجعله خلا؟ قال لا. قلنا لا دليل على النجاسة، هذا دليل على أنه لا يجوز أن يبقي الخمر عنده بل يريقها لئلا تدعوه نفسه إلى تناولها، وهو واضح وليس فيه الإشارة إلى النجاسة بأي حال من الأحوال. إذن من ادعى نجاسة الخمر نجاسة حسية فليأتي بالدليل، وإلا فلا يمكن أن نلزم عباد الله بغسل الأواني من الخمر أو بغسل الثياب إلى أصابعها أو بغسل الأبدان، ولا يمكن أيضا أن نفضل صلاة عباد الله إذا كان في ثيابهم بقع من الخمر أو في أجسادهم إلا بدليل. المسألة مو مسألة لفظية فقط نجس ولا غير نجس، المسألة يترتب عليها أشياء، فلا بد أن يكون عندنا برهان من الله عز وجل يمكننا أن نلزم عباد الله بشيء يقتضيه النص. واضح؟ إذن نقول الأصل، أجيب، الأصل عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة، ومطلق التحريم لا يقتضي النجاسة، بدليل أن السم والمأكولات الضارة حرام وليست نجسة. هذا دليل مأخوذ من القاعدة المعروفة، وهي أن الأصل براءة الذمة. ثم نقول لدينا دليل إيجابي غير الدليل الأصلي الذي هو النفي أو العدم، دليل إيجابي على أنها طاهرة أي الخمر، وأن نجاستها معنوية. الدليل الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها، خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها، ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، لم يريقوها في الأسواق، لأنه لا يجوز أن نريق في أسواق المسلمين شيئا نجسا، كما لا يجوز البول والغائط. أجاب القائلون بالنجاسة بناء على أصل، وإلا فالأصل عدم النجاسة، لكن قالوا دينان الخمر يعني أوان الخمر ليست بكثرة بحيث تسيل منها الطرقات، يعني لم تبلغ كثرة تسيل منها الطرقات. فنقول سبحان الله، هل هذه الأواني التي استعملها الصحابة رضي الله عنهم قبل التحريم أيها أكثر أو نقطة من بول؟ نعم كيف؟ ما فهمت. هي أكثر لا شك، لا شك، وهي أكثر من شيء صغير من العذرة، ونحن لا نقول إن سكك المدينة صارت أنهارا تجري من الخمر، ما نقول بهذا. لو قالوا ما الذي أدراكم أنهم أراقوها في الأسواق؟ لعلهم أراقوها في حافات السوق الذي ليس مطرقا للناس، فنقول هذا خلاف الإطلاق، خلاف الإطلاق، أراقوها في الأسواق، ولم يقل أراقوها في جوانب الأسواق، وكون الشيء في الجانب شرط زائد على الإطلاق فيحتاج إلى ثبوت أنهم أراقوها في جوانب الأسواق. ثم هل نقل عن الصحابة أنهم لما أراقوها غسلوا الأواني؟ لم ينقل، لم ينقل ذلك، ولو كانت نجسة لا 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 لا, لا غسلوا الأواني ونقلوا هذا للأمة. دليل آخر ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من الخمر، الراوية قربة كبيرة، راوية كان يدخرها للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأهداه، لم يعلم أنها حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت. ومعلوما الإنسان لا يجوز أن يقبل هدية محرمة سواء كانت محرمة لعينها أو لكسبها إذا علم صاحبها الذي أخذت منه. فكلمه أحد الصحابة سرا وقال له بيعها، بيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته، وإنما استفهم عن المسارة، مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل رجلين يتساران ماذا قلتما، لكن المقام يقصد السؤال. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم سمع طرف الحديث فقال بما سررته، قال قلت بعها، فقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. أرأيتم لو كان الخمر نجسا أيسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن عن عن أن يقول لها الرجل اغسل الراوية؟ عجيب، لا يسكت أبدا، لأن هذا الرجل لا يدري أنها حرمت، كيف يدري أنها نجسة؟ فإذا يتبين أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية، وهذا وإن كان لم يقل به إلا قليل من الأمة، فالجماعة مع الدليل، الجماعة مع الدليل، والجمهور على أنه نجس نجاسة حسية، لكن كما رأيتم الأدلة الآن واضحة أن نجاسته نجاسة معنوية. ينبني على هذا ما الأشياء اللي فيها كحول الآن، السبيرتو، وكذلك أيضا ما يدهن به الجروح وما أشبه ذلك، هل تكون نجسة أو طاهرة؟ طاهرة، يعني إذا كان الأصل الذي هو الخمر طاهرا على ما تبين لنا من القرآن والسنة، فكذلك ما كان فيه شيء منه من باب أولى أن يكون طاهرا. فإن قيل فهل تبيحون أن يتطيب الإنسان بهذه الأطياب أو يتدهن بهذه الدهونات؟ نقول أما عند الحاجة فنبيح، عند الحاجة نبيح، ولا عندنا فيه والحمد لله أشكال، يعني مثل أن يحتاج الجرح إلى مسح بالسبيرتو أو غيره من أجل سهولة بطه بالإبرة، هذا لا شك أنه جائز، لأن الحكم المشتبه تبيحه الحاجة ولو كان أصله التحريم. طيب، فإن لم يكن محتاجا وإنما يتطيب به، فهل هذا حرام أو لا؟ ننظر قوله تبارك وتعالى فاجتنبوه، هل المراد اجتناب شربه المؤدي إلى المفسدة أو الاجتناب مطلقا؟ نقول إذا كان الله يقول فاجتنبوه ثم قال إنما يريد الشيطان إلى آخره، علمنا أن المراد بالأمر بالاجتناب هو اجتناب الشرب، لا شك في هذا أنه اجتناب الشرب. أما اجتناب غير الشرب فهذا محل اشتباه، والورع أن لا يفعل الإنسان إلا لحاجة، أن لا يتدهن بهذه الأشياء إلا لحاجة كالتعقيم للجرح وما أشبه ذلك. طيب، فإن قال قائل إذا كان في هذه الأطياب نسبة لكنها ضئيلة 5% مثلا فهل يؤثر؟ فالجواب لا يؤثر، لا يؤثر إلا ما أثر في المخلوق معه، وأما إذا لم يؤثر فليس بحرام. بدليل، رجل عنده إناء من ماء سقطت فيه نجاسة لكن لم تغيره، ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهورا لأنه لم يؤثر. فعلى هذا نقول إذا كانت النسبة ضئيلة حتى في هذه الأطياب فإنه لا شك في أنها مباحة، لأن النسبة الضئيلة لا تؤثر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده الذين خلقهم لعبادته، حيث حذرهم من كل ما فيه ضرر وبين لهم النتائج الطيبة لقوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ثم قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان إلى آخره. في هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة للشيطان بقوله إنما يريد الشيطان، ولا شك أن له إرادة. أرأيتم قول الله له للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وجادل ربه، عن إرادة ولا عن غير إرادة؟ عن إرادة. إذن الشيطان له إرادة. ومن فوائد الآية الكريمة سوء إرادة الشيطان ببني آدم، وهو أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء التي توجب التفرق. ومن فوائد الآية الكريمة أن تفرق الأمة من مرادات الشيطان، لأن العداوة والبغضاء تؤدي إلى التفرق لا شك، فيكون كل ما يؤدي إلى الفرقة من مرادات الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة القاعدة التي أشرنا إليها الآن، أن كل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مرادات الشيطان، فيدخل في هذا آلاف المسائل. البيع على بيع المسلم يوجب البغضة والفرقة، الاستئجار على استئجاره، الخطبة على خطبته، وما أشبه ذلك. فكل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مراد الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة كراهة الله تبارك وتعالى للعداوة والبغضاء بين المسلمين، لأن هذا تحذير لا بعده تحذير، إنما يريد الشيطان يلقى إلى آخره. وهذا واضح، لأن الله تعالى أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والدليلان الأصليان بل الأصلان الكتاب والسنة مملوءة بهذا، أي بطلب الاجتماع والنهي عن التفرق. فهل يدخل في ذلك طلبة العلم؟ نعم، من باب أولى. لكن مع الأسف أن طلبة العلم إذا اختلفوا في أمر اجتهادي صار بعضهم لبعض عدوا، إلا ما شاء الله، وصار يتكلم في عرض أخيه بلا حق، فيكون ظالما لنفسه أولا، وظالما لأخيه ثانيا، وظالما لعباد الله الذين ينتفعون من أخيه، لأنه إذا سقطت هيبته وقيمته في أعينهم لم ينتفعوا بعلمه، فيكون هذا ظالما لنفسه وظالما لأخيه وظالما لكل من ينتفع بعلم أخيه. ولذلك يجب التنبه لهذا، وأن تعتقد أن من خالفك في أمر اجتهادي فقد وافقك في الحقيقة، لأن كليكما يريد الحق، فهو يرى أن الحق في هذا، وأن ترى الحق في خلافه. من منكم رسول للآخر يجب عليه اتباعه؟ من منكم في هذا الحال؟ لا أحد. إذن هو محق في اتباع ما ظن أن الدليل يدل عليه، وأنت محق في اتباع ما ظننت أن الدليل يدل عليه. ولتكن القلوب نزيهة. في أسئلة ولا نمشي؟ نعم. 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 أي نعم، لأن قوله فاجتنبوه لفت الحال، اجتنبوه في كل شيء، في الاستعمال والشرب. لكن لا نجزم بأنه في الاستعمال، لقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فلذلك رأيناه من الأمور التي من الورع تركها. نعم يا أحياء.
قلنا إذا كانت النسبة
تكون
هذه في الأذهان ضئيلة،
نعم،
هل يمكن الشيخ ان في بعض الاشربه يكون فيها شيء من
اي نعم اذا كان قليلا اشرب منه، لكن بنصح اذا شربت فقل بسم الله، واذا انتهيت فقل الحمد لله. نعم يا سليم. لا أنا بزيدك على هذا، الخيل عند الناس يحرم صدرها ويحل دبرها عند العامة، يقول مستقبل جسم الفرس حرام لأنه يلتقى به العدو عند الجهاد، وأما مؤخره فهو حلال، حلال لأن المؤخر يكون عند الإجبار عن العدو، عن العدو خلوا يوقف. لا أسأل عن التاريخ، الحمر حرمت في خيبر، في خيبر، وأسلم بنت أبي بكر تحدث بهذا استدلالا على حل الخيل، فلولا أن عندها علما بأن الخيل أكلت بعد خيبر ما ذكرت هذا على وجه الاستدلال. نعم. لا بد أن عندك فرس صغير؟ سؤال أجبني. ما عندك شيء؟ ولا تخبر فرس من حولك؟ لا هي معروف. نعم. بعض ايش؟ قلبه؟ والله يا أخي أنا عندي مش سهل، فهمت من السؤال؟ يقول الإنسان قد يجد يعني شحنة أو حسد أو حسدا بقلبه بالنسبة لأخيه، فكيف يعالج هذا؟ يعالج هذا أن يقول لنفسه أنت تريد الحق، والمسألة من نص، المسألة اجتهاد. أما لو كانت نصا ما نقبل أن نعذره، لكن إذا كان اجتهاد فالاجتهاد كلنا على اجتهاد. عليكم السلام. صدق الله يبارك. نعم.
لم
يشرط إلا واحد. لا دليل عموم. هذه لإعانتنا عليه. مثل لعن أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. نعم. بعض إيش؟ نعم. بعد ذلك. نعم. نعم.
يقاس عليها استعمال
الخمر
في غير التداوي أولى.
يقاس عليها استعمال الخمر في غير التداوي لكن التداوي بها شربا، ولهذا قال العلماء رحمهم الله انه لا يجوز التداوي بها حتى للعطش، لا يجوز ان تشرب الخمر للعطش، وعللوا ذلك بان الخمر اذا شرب الانسان للعطش لا تزيده الا عطشا، ويرى بعض العلماء انه يجوز للعطش ولا يسلم انها لا تزيد الا عطشا، لكن إذا غص باللقمة وليس عنده إلا كاس خمر وغص، أما يموت ينخلق ولا يشرب الكاس ومشت اللقمة ماذا يصنع؟ يستعملها؟ نعم يستعملها للضرورة، لأن الله قال سبحانه وتعالى في آية عامة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه أعم من قوله لما حرم الميتة والخمر الميتة والخنزير والخنزير وما له به، حين قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم الآية، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أعم. نعم وزال. طيب تسقط منفعة هذه الأشياء في مكان دون مكان، ففي المغارات والجبال لا ينفع فيها إلا الخير. فعلى كل حال نحن نريد أن نحرر المسألة من ناحية الفقهية، نقول إذا ثبت الحكم لعلة فإنه يزول بزوالها، فإذا قدرنا أن الناس لا يستعملون هذه الأشياء الثلاثة في الحرب فقد انتفت العلة فينتفي الحكم وتكون المغالبة فيها كالمغالبة في غيرها. طيب هي إذا بطلت لابد أن ينتقل الناس إلى إيش؟ إلى شيء آخر. فهل تجوز المسابقة بعوض في هذا الشيء الآخر الذي حل محل هذه المذكورات؟ الجواب نعم، لا شك في هذا، لا شك في هذا، وعليه فالوسائل الحديثة في الحرب تجوز فيها المغالبة بالعوض لأنها قائمة مقام هذه الأشياء الثلاثة. طيب يشبه هذا من بعض الوجوه أن زكاة الفطر جاء فيها ذكر التمر والشعير والزبيب والأقط، وقد أخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا هو طعامهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. لو أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتون فهل يبطل الحكم فيها أو لا يبطل؟ نقول من كان لفظيا قال لا يبطل لأنه نص عليه في الحديث، ومن كان معنويا قال إنه يبطل، والصحيح أنه يبطل، وأنه إذا صار الشعير غير قوت فلا يجزي في الفطرة، لأن السنة واضحة في هذا، واضحة في أنه لا بد أن يكون طعاما، مثل قوله في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فانتبه لهذا. الآن لدينا مثالان، الفطرة وهذا والمسابقة في الثلاثة. طيب المسابقة في العلم، نحن نعلم أن الدين الإسلامي قام بالجهاد باللسان والسنان، فهل تجوز المغالبة في العلم الشرعي بعوض أو لا تجوز؟ المشهور من المذهب أنها لا تجوز، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر لا سبق إلا في، وهذا حصر. والذين يذهبون إلى اعتبار المعاني يقولون يجوز، تجوز المناظرة والمغالبة في العلوم الشرعية، وربما استدلوا بقصة أبي بكر رضي الله عنه مع قريش في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. من الذي غلب الروم؟ الفرس، والفرس قوم مشركون ويميل إلى جانبهم المشركون من قريش، والروم أهل الكتاب يميل إليهم المؤمنون ويفرحون بانتصارهم على الفرس مع أنهم كفار، لكنهم أقرب إلى المؤمنين من الفرس في ذلك الزمن لقوة الفرس في ذلك الوقت. قال المشركون لا يمكن أن يغلب الروم الفرس، وقال أبو بكر بل يمكن. أبو بكر يصدق بالقرآن وأخباره وهم لا يصدقون، فضربوا عجلا 10 سنين. إن غلبت الفرس في هذه العشر فالسبق على من؟ على أبو بكر. وإن غلبت الروم فالسبق على قريش. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المغالبة لأنها علم شرعي، تصديق بالقرآن وعدم تصديق. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المغالبة في العلم بالسبق جائزة، لكن انتبهوا لنقطة في هذه المسألة: إذا كانت المغالبة لقصد الوصول إلى الحكم الشرعي، أما إذا كانت المغالبة من أجل أن يكتسب هذا مالا من أخيه فلا تجوز، لأن هؤلاء لم يريدوا الدين، أرادوا المال، أرادوا الدنيا. بعض الناس استغل هذه المسألة أو هذا القول، استغل هذا القول على إطلاقه وقال خلاص ما دام المسألة مسألة علم فلم تراه. ولكن لا بد من التقييد أن يكون القصد بالمغالبة الوصول إيش؟ إلى الحق، لا الوصول إلى المال. طيب العلوم غير الشرعية كعلم النحو مثلا تجوز المغالبة فيه؟ الظاهر لا، لأن النحو وإن قلنا إنه شرعي فإنما يكون شرعيا إذا كان المقصود به الوصول إلى معرفة الكتاب والسنة. ولهذا نقول العلوم العربية وسيلة ما هي مقصودة لذاتها. طيب الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والأشياء تجوز المغالبة فيها؟ لا تجوز المغالبة فيها. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الأصنام لقوله تعالى نعم فاجتنبوه. وهل يعم هذا كل ما اتخذ صنما من أي مادة كان؟ الجواب نعم يعم، يعني الآية مطلقة. وقد أبدل الله تبارك وتعالى عبادة الأصنام بعبادة الرحمن، لأن الإنسان بطبيعته لا بد له من شيء يأوي إليه في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فأبدل الله تعالى التعلق بالأصنام بإيش؟ بالتعلق بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الاستقسام في الأزلام، وهو صريح. ومثل ذلك ما يسمونه بحظك ونصيبك، فهي إن لم تدخل في هذا تدخل في الميسر، فهي محرمة. طيب، وهل مثلها أن يستقسم بالنجوم؟ نعم، فيقال مثل هذا رجل ولد في سعد السعود فحياته سعيدة، هذا ولد في نجم الدبران فحياته تعيسة دبور. نعم، وما أشبه ذلك. الجواب نعم، يدخل في هذا، بل هو نوع من الشرك، لأن إثبات سبب لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا من الشرك. وقد أدر الله والحمد لله هذه الأزلام بإيش؟ بصلاة الاستخارة. فإذا أشكل عليك أمر من الأمور تريد أن تفعله، أخير هو لك أم شر؟ فعليك بالاستخارة، تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلمت تدعو الله تعالى بالدعاء المعروف: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر. جاء رسول الله
المؤهل من حرف واحد.
نعم،
الأمور ليست شرعية. مثلا يقول مثلا راهن إن جاء فلان علينا لك 100 ريال.
إيه نعم، هذه من المراهنة، هذه إما جعل وإلا تشجيع إذا كان فيها خير، مثل أن يقول إن عرفت كذا فلك كذا وكذا.
الناس في الأمواق في هذا
أي
إن جاء فلان الشكل
الليل أشياء. هي في الحقيقة الناس ارتكبوا مثل هذا الذي تقول، وارتكبوا أيضا شيء آخر، يتلاعبون بالمال لأن الله منعنا عليهم. لو تبتنادي واحد اسمه محمد يقول عبد الله نسيانا، قالوا عليك حق. نعم، ولا تعطيها فنجان ما امتلع قال لك ما ملأت يا أخي عليك حق. نعم، هذه الحقيقة عندنا من باب الترف والمروعة، وأنها في الحقيقة تلاعب بالمال. ولهذا نستفت في هذه المسألة ونقول لا يلزمك أن تلتزم بما قال، قل لا ما أعطي.
شيخ بدل أعمال يقول
التحريم، تحريم صعب، نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخره. انتهينا إلى قوله
والأزلام.
طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البالغ من هذه الأعمال الأربعة، من قوله رجس من عمل الشيطان، فإن هذا يقتضي التنفير التام بوصفها رجسا، ثم بوصف هذا الرجس من عمل الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لقوله فاجتنبوه. ومن فوائدها أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة سبب للفلاح، وكل إنسان منا يريد الفلاح فليأتي أسبابه. وجه ذلك قوله لعلكم تفلحون. من فوائد الآية الكريمة إثبات تعليل الأحكام الشرعية، يعني أن الأحكام الشرعية لها غاية حميدة وهي الحكمة، بقوله لعلكم تفلحون. ومن قوله أيضا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن فوائد الآية الكريمة أن طريقة القرآن الكريم في بيان العلل تارة يتقدم بيان العلة وتارة يتأخر، يعني إذا ذكر الله حكما وذكر له علة فتارة يذكر علة قبل ثم يبني عليها الحكم، وتارة يذكر الحكم ثم يأتي بالعلة حسب ما تقتضيه الحال وقرائن السياق. فهنا ذكر العلة قبل الحكم. معنا ايش العلة؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قدم العلة والحكم العلة، فقال قل هو أذى فاعتزلوا النساء. وفائدة تقييم العلة هو أن الحكم يأتي إلى النفس وقد اطمأنت وترقبت الحكم، اطمأنت إلى الحكم وترقبت الحكم، لأن من المعلوم أن العاقل إذا ذكرت له العلة فسوف يعمل بمقتضى هذه العلة. فقوله تعالى قل هو أذن فاعتزلوا، بمجرد ما يسمع الإنسان قل هو أذن سوف يأتي إليه الحكم فاعتزلوا وهو قد إيش ترقبه. وهذا أيضا مثل رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، من حين أن تأتي العلة رجس من عمل الشيطان يكون الإنسان مترقبا لحكم النهي، وتارة تكون العلة بعد الحكم كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. وذلك لأن الميتة والدم ولحم الخنزير تنفر منه الطباع، فقدم الحكم لأن النفوس السليمة تترقب هذا الحكم وربما تتجنبه بدون حكم شرعي، ثم يأتي الشرع تأتي العلة مطابقة لما تقتضيه الفطرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعمال الشيطان التي يأمر بها رجس، بقوله رجس من عمل الشيطان. ثم هل نقول إن في الآية دليلا على نجاسة الخمر لأن الرجس هو النجس كما في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس؟ الجواب نعم، بعض العلماء استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر، ولكن عند التأمل في الآية الكريمة لا تجد دليلا فيها على نجاسة الخمر من وجهين. الوجه الأول أنه قال رجس من عمل فهو رجس عملي، والرجس العملي هو الرجس المعنوي كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الوجه الثاني أن الميسر والأصاب والأزلام ليست رجسا، ليست رجسا حسيا. والخبر عن هذه الأربعة واحد أو مختلف؟ واحد، الخمر مبتدأ وعطف عليه ثلاثة ثم جاء الخبر رجس. فأين الدليل على أن هذه الأشياء الأربعة مختلفة في الحكم؟ فيقال في الثلاثة رجس عملي ويقال في الأول رجس حسي، أين الدليل؟ يحتاج إلى دليل. فإن قال قائل دلالة الاقتران ضعيفة ولا يعمل بها. فالجواب أن الأصل في الاقتران أن يكون الحكم واحدا في الجميع إلا بدليل. مثال ذلك، قال أبو حنيفة إن الخيل حرام. الخيل تعرفونه معروفة لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقرنها بالبغال والحمير فتكون حراما. ولا شك أن الصواب معه، لأن الأصل في الاقتران التوافق في الحكم، لكن الخيل لها دليل يخرجها، وهي ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا وأكلناه. وهذا يخرج الخيل عن حكم البغال والحمير. هنا ليس هناك في الآية الكريمة إنما الخمر والميسر، ليس عندنا دليل يخرج الخمر عن حكم ما قرن معه، وهي الميسر والأنصاب والأزلام. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على نجاسة الخمر نجاسة معنوية. فإن قال نعم نجاسة حسية، نجاسة حسية. فإن قال قائل: وهل في السنة ما يدل على ذلك؟ فالجواب لا، الجواب لا، ليس في السنة ما يدل على هذا. وأما حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا في بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ما الجواب عن هذا الحديث؟ نقول: هذا الحديث استدل به من يرى نجاسة الخمر نجاسة حسية، ولكن لا دليل فيه في الواقع، لأن هذا الحديث إنما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأكل فيها إلا بعد الغسل، إلا بعد الغسل وشرط آخر: ألا نجد غيرها. مراده بلا شك في هذا الابتعاد عن مخالطتهم والأكل في أوانيهم، بدليل أنه لو كانت العلة النجاسة لكان غسلها يكفي في جواز الأكل بها، يعني أنه لا يشترط أن لا نجد غيرها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن لا نختلط بأهل الكتاب وأن نبتعد عنهم وأن لا نستعير منهم لئلا يمن علينا بذلك. هذه واحدة. ثانيا أن نقول: ما الدليل على أن هذا، ما هو وجه كون هذا دليلا على أنه على نجاسة الخمر؟ قالوا: لأن أنيتهم يكون فيها الخمر لأنهم يستحلون الخمر. فنقول: ويكون فيها الخنزير لأنهم يستحلون الخنزير. وما الذي أدرانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى الخمر دون الخنزير، أو راعى الخنزير دون الخمر، أو راعى الأمرين جميعا؟ لا دليل. والذي يتبين لنا أن العلة في ذلك هو أن لا نختلط به وأن لا نأكل في أنيته. إذن لا دليل في هذا الحديث. طيب، فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا، يعني إذا تخمر الشراب فهل يجوز أن نحبسه ليكون خلا، أو أن نضيف إليه مادة تجعله خلا؟ قال: لا. قلنا: لا دليل على النجاسة، هذا دليل على أنه لا يجوز أن يبقي الخمر عنده بل يريقها لئلا تدعوه نفسه إلى تناولها، وهو واضح وليس فيه الإشارة إلى النجاسة بأي حال من الأحوال. إذن من ادعى نجاسة الخمر نجاسة حسية فليأتي بالدليل، وإلا فلا يمكن أن نلزم عباد الله بغسل الأواني من الخمر أو بغسل الثياب إلى أصابها أو بغسل الأبدان، ولا يمكن أيضا أن نفضل صلاة عباد الله إذا كان في ثيابهم بقع من الخمر أو في أجسادهم إلا بدليل. المسألة مو مسألة لفظية فقط نجس ولا غير نجس، المسألة يترتب عليها أشياء، فلا بد أن يكون عندنا برهان من الله عز وجل يمكننا أن نلزم عباد الله بشيء يقتضيه النص. واضح؟ إذن نقول الأصل أجيب الأصل عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة، ومطلق التحريم لا يقتضي النجاسة بدليل أن السم والمأكولات الضارة حرام وليست نجسة. هذا دليل مأخوذ من القاعدة المعروفة، وهي أن الأصل براءة الذمة. ثم نقول لدينا دليل إيجابي غير الدليل الأصلي الذي هو النفي أو العدم، دليل إيجابي على أنها طاهرة أي الخمر، وأن نجاستها معنوية. الدليل الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها، خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها، ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، لم يريقوها في الأسواق، لأنه لا يجوز أن نريق في أسواق المسلمين شيئا نجسا كما لا يجوز البول والغائط. أجاب القائلون بالنجاسة بناء على أصل، وإلا فالأصل عدم النجاسة، لكن قالوا دينان الخمر يعني أوان الخمر ليست بكثرة بحيث تسيل منها الطرقات، يعني لم تبلغ كثرة تسيل منها الطرقات. فنقول سبحان الله، هل هذه الأواني التي يستعملها الصحابة رضي الله عنهم قبل التحريم أيها أكثر أو نقطة من بول؟ نعم كيف؟ ما فهمت، هي أكثر لا شك، لا شك، وهي أكثر من شيء صغير من العذرة، ونحن لا نقول إن سكك المدينة صارت أنهارا تجري من الخمر، ما نقول بهذا. لو قالوا ما الذي أدراكم أنهم أراقوها في الأسواق؟ لعلهم أراقوها في حافات السوق الذي ليس مطرقا للناس، فنقول هذا خلاف الإطلاق، خلاف الإطلاق، أراقوها في الأسواق، ولم يقل أراقوها في جوانب الأسواق، وكون الشيء في الجانب شرط زائد على الإطلاق فيحتاج إلى ثبوت أنهم أراقوها في جوانب الأسواق. ثم هل نقل عن الصحابة أنهم لما أراقوها غسلوا الأواني؟ لم ينقل، لم ينقل ذلك، ولو كانت نجسة لا 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 لا, لا غسلوا الأواني ونقلوا هذا للأمة. دليل آخر ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من الخمر. الراوية قربة كبيرة، راوية كان يدخلها للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأهداه، لم يعلم أنها حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت. ومعلوم أن الإنسان لا يجوز أن يقبل هدية محرمة سواء كانت محرمة لعينها أو لكسبها إذا علم صاحبها الذي أخذت منه. فكلمه أحد الصحابة سرا وقال له بيعها بيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته، وإنما استفهم عن المسارة، مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل رجلين يتساران ماذا قلتما، لكن المقام يقصد السؤال. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم سمع طرف الحديث فقال بما سررته، قال قلت بعها، فقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. أرأيتم لو كان الخمر نجسا أيسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول لهذا الرجل اغسل الراوية؟ عجيب، لا يسكت أبدا، لأن هذا الرجل لا يدري أنها حرمت، كيف يدري أنها نجسة؟ فإذا يتبين أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية، وهذا وإن كان لم يقل به إلا قليل من الأمة، فالجماعة مع الدليل، الجماعة مع الدليل، والجمهور على أنه نجس نجاسة حسية، لكن كما رأيتم الأدلة الآن واضحة أن نجاسته نجاسة معنوية. ينبني على هذا ما الأشياء اللي فيها كحول الآن، السبيرتو، وكذلك أيضا ما يدهن به الجروح وما أشبه ذلك، هل تكون نجسة أو طاهرة؟ طاهرة، لأن إذا كان الأصل الذي هو الخمر طاهرا على ما تبين لنا من القرآن والسنة، فكذلك ما كان فيه شيء منه من باب أولى أن يكون طاهرا. فإن قيل فهل تبيحون أن يتطيب الإنسان بهذه الأطياب أو يتدهن بهذه الدهونات؟ نقول أما عند الحاجة فنبيح، عند الحاجة نبيح، ولا عندنا فيه والحمد لله أشكال، يعني مثل أن يحتاج الجرح إلى مسح بالسبيرت أو غيره من أجل سهولة بطه بالإبرة، هذا لا شك أنه جائز، لأن الحكم المشتبه تبيحه الحاجة ولو كان أصله التحريم. طيب، فإن لم يكن محتاجا وإنما يتطيب به، فهل هذا حرام أو لا؟ ننظر قوله تبارك وتعالى فاجتنبوه، هل المراد اجتناب شربه المؤدي إلى المفسدة أو الاجتناب مطلقا؟ نقول إذا كان الله يقول فاجتنبوه ثم قال إنما يريد الشيطان إلى آخره، علمنا أن المراد بالأمر بالاجتناب هو اجتناب الشرب، لا شك في هذا أنه اجتناب الشرب. أما اجتناب غير الشرب فهذا محل اشتباه، والورع أن لا يفعل الإنسان إلا لحاجة، أن لا يتدهن بهذه الأشياء إلا لحاجة كالتعقيم للجرح وما أشبه ذلك. طيب، فإن قال قائل إذا كان في هذه الأطياب نسبة لكنها ضئيلة 5% مثلا فهل يؤثر؟ فالجواب لا يؤثر، لا يؤثر إلا ما أثر في المخلوق معه. وأما إذا لم يؤثر فليس بحرام. بدليل رجل عنده إناء من ماء سقطت فيه نجاسة لكن لم تغيره، ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهورا لأنه لم يؤثر. فعلى هذا نقول إذا كانت النسبة ضئيلة حتى في هذه الأطياب فإنه لا شك في أنها مباحة، لأن النسبة الضئيلة لا تؤثر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده الذين خلقهم لعبادته، حيث حذرهم من كل ما فيه ضرر وبين لهم النتائج الطيبة لقوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان إلى آخره. في هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة للشيطان لقوله إنما يريد الشيطان، ولا شك أن له إرادة. أرأيتم قول الله له للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وجادل ربه، عن إرادة ولا عن غير إرادة؟ عن إرادة. إذن الشيطان له إرادة. ومن فوائد الآية الكريمة سوء إرادة الشيطان ببني آدم، وهو أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء التي توجب التفرق. ومن فوائد الآية الكريمة أن تفرق الأمة من مرادات الشيطان، لأن العداوة والبغضاء تؤدي إلى التفرق لا شك، فيكون كل ما يؤدي إلى الفرقة من مرادات الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة القاعدة التي أشرنا إليها الآن أن كل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مرادات الشيطان، فيدخل في هذا آلاف المسائل. البيع على بيع المسلم يوجب البغضة والفرقة، الاستئجار على استئجاره، الخطبة على خطبته، وما أشبه ذلك. فكل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مراد الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة كراهة الله تبارك وتعالى للعداوة والبغضاء بين المسلمين، لأن هذا تحذير لا بعده تحذير، إنما يريد الشيطان يلقى إلى آخره. وهذا واضح لأن الله تعالى أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، فقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والدليلان الأصليان بل الأصلان الكتاب والسنة مملوءة بهذا، أي بطلب الاجتماع والنهي عن التفرق. فهل يدخل في ذلك طلبة العلم؟ نعم، من باب أولى. لكن مع الأسف أن طلبة العلم إذا اختلفوا في أمر اجتهادي صار بعضهم لبعض عدوا إلا ما شاء الله، وصار يتكلم في عرض أخيه بلا حق، فيكون ظالما لنفسه أولا وظالما لأخيه ثانيا وظالما لعباد الله الذين ينتفعون من أخيه، لأنه إذا سقطت هيبته وقيمته في أعينهم لم ينتفعوا بعلمه، فيكون هذا ظالما لنفسه وظالما لأخيه وظالما لكل من ينتفع بعلم أخيه. ولذلك يجب التنبؤ لهذا، وأن تعتقد أن من خالفك في أمر اجتهادي فقد وافقك في الحقيقة، لأن كليكما يريد الحق، فهو يرى أن الحق في هذا وأن ترى الحق في خلافه. من منكم رسول للآخر يجب عليه اتباعه؟ من منكم في هذا الحال؟ لا أحد. إذن هو محق في اتباع ما ظن أن الدليل يدل عليه، وأنت محق في اتباع ما ظننت أن الدليل يدل عليه. ولتكن القلوب نزيهة. في أسئلة ولا نمشي؟ نعم. نعم نعم اي نعم، لان قوله فاجتنبوه لفظ الحال، اجتنبوه في كل شيء، في الاستعمال والشرب، لكن لا نجزم بانه في الاستعمال لقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر، فلذلك رايناه من الامور التي من الورع تركه. نعم يحيى.
صلى الله عليه. قلنا إذا كانت النسبة تكون هذه في الأذهان ضئيلة ما يضر.
نعم.
هل يمكن الشيخ أن في بعض الأشربة يقولون فيها شيء من الحلول الحمر؟
إي نعم، إذا كان قليلا اشرب منه. لكن بنصحك إذا شربت فقل بسم الله، وإذا انتهيت فقل الحمد لله. نعم يا سليم.
يمكن ان
لا نبزيدك على هذا. الخيل عند الناس يحرم صدرها ويحل دبرها عند العامة، يقول مستقبل جسم الفرس حرام لأنه يلتقى به العدو عند الجهاد، وأما مؤخره فهو حلال. حلال لأن المؤخر يكون عند الإجبار عن العدو، خلوا يوقف. لا أسأل عن التاريخ. الحمر حرمت في خيبر، في خيبر، وأسلم بنت أبي بكر تحدث بهذا استدلالا على حل الخيل، فلولا أن عندها علما بأن الخيل أكلت بعد خيبر ما ذكرت هذا على وجه الاستدلال. نعم. لا بد أن عندك فرس صغير. سؤال أجبني. ما عندك شيء ولا تخبر فرس من حولك؟ لا يا معروف. نعم. بعض ايش؟
بعض الشيخ لكن
الشيخ
يفتقد
الدواعي الناجح كيف يعالج قلبه؟ والله يا اخي انا عندي مش سهل. فهمتم السؤال؟ يقول الانسان قد يجد يعني شحنه او حسد او حسدا بقلبه بالنسبه لاخيه، فكيف يعالجها؟ يعالج هذا أن يقول لنفسه أنت تريدين الحق، والمسألة ما هي نص، المسألة اجتهاد. أما لو كانت نصا ما نقبل أن نعذره، لكن إذا كان اجتهاد فالاجتهاد كلنا على اجتهاد. عليكم السلام. صدق الله يبارك.
نعم.
لا يشرط إلا واحد. لعموم هذه لإعانتنا عليه، مثل لعن أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. نعم. بعض إيش؟
الحديث
نهي
عن زاوية
الخبر. نعم.
لذلك
استعمالات
تطيب
أمه. نعم. نعم.
يقاس عليها غيرها استعمال الخمر
في
غير التداوي باب أولى.
يقاس عليها
استعمال الخمر
في غير التداوي. لكن التداوي بها شرب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا يجوز التداوي بها حتى للعطش، لا يجوز أن تشرب الخمر للعطش. وعلّلوا ذلك بأن الخمر إذا شرب الإنسان العطش لا تزيده إلا عطشا، ويرى بعض العلماء أنه يجوز للعطش ولا يسلم أنها لا تزيد إلا عطشا. لكن إذا غص باللقمة وليس عنده إلا كاس خمر وغص، أما يموت ينخلق ولا يشرب الكاس ومشت اللقمة، ماذا يصنع؟ يستعملها؟ إيه نعم، يستعملها للضرورة، لأن الله قال سبحانه وتعالى في آية عامة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه أعم من قوله لما حرم الميتة والخمر، الميتة والخنزير والخنزير وما له به، حين قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت به. أعم. نعم. وزال. طيب.